ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 23 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. فوض العون الإنساني بريحية البرد يؤكد أن الحريق الذي اندلع في السوق يوم الأربعاء قضى على المخزون الاستراتيجي المحلية. أيام مقاومة الحصاهيصة تعلن مقتل مواطن خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية أبو عدارة ريفي طابة يوم الخميس. خبير قانوني يعتبر الحكم بإعدام المواطن إبراهيم عثمان الصادر من محكمة في القضارف لإدانته بإثارة الحرب ضد الدولة مخالفا لحقوق الإنسان. حملة وديتوهم وين المعنية بالمختفين قسرا تقدم تقارير معلومات للأمم المتحدة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أكد طه مختوم مفوض العون الإنساني بمحلية رهيد البردي أن الحريق الذي اندلع في السوق يوم الأربعاء الماضي قضى على المخزون الاستراتيجي للمحلية. وأضاف مختوم في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحريق قضى على المحال التجارية في سوق المدينة بالكامل وبينها مخازن المحاصيل الزراعية. وأوضح أن حكومة المحلية شكلت لجنة لحصر الخسائر، مضيفا أن اللجنة باشرت عملها بالفعل وقدرت الخسائر الأولية بحوالي 250 مليون جنيه سوداني. وحذر مختوم من أن هذا الحريق ستكون له آثار كارثية في مجال الأمن الغذائي بالمحلية، وقد يتسبب في مجاعة لأن الإنتاج الزراعي في الخريف الماضي كان ضعيفا. وطالب بتدخل المنظمات الإنسانية لإسناد المواطنين المساهمة في توفير الأمن الغذائي عقب هذه الكارثة، معتبرا أنها تحتاج إلى جهود تتخطى مقدرة حكومة المحلية. ولفت إلى أن فقدان هذه الكميات الكبيرة من المحاصيل التي التهمتها الحريق يمكن أن تشكل المزيد من الضغوط الاقتصادية على الأعداد الكبيرة من النازحين في مراكز الإيواء الذين يعانون أصلا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. رسم سكرتير إدارة الزراعة والأمن الغذائي بإقليم جبال النوبة أبو العظيم علي يعقوب صورة قاتمة للموسم الزراعي 2023 في المنطقة، وصفه بغير الناجح. وعزى يعقوب فشل الموسم الزراعي في تصريح لراديو دبنجا لعدة أسباب بينها تذبذب الأمطار مما قاد إلى تدهور الإنتاجية. وأشار يعقوب كذلك إلى ظهور الجراد في يناير 2023 واستيطانه في المنطقة حتى هذه اللحظة مما ساهم في فشل الموسم الزراعي. وأضاف لراديو دبنجا:
الموسم الزراعي 2023 موسم غير ناجح لأسباب منها الأمطار كانت متذبذبة، يعني في بداية السنة يعني نزلت في بداية شهر 6 وقفت في نهاية شهر 7 لحد أوائل 9، يعني الفترة من شهر 7 لحد أوائل 9 المطر ما في.
وصفت الأستاذة جمهورية عمر عضو لجنة المعلمين السودانيين قرار وزارة التربية بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية خلال 3 أشهر بغير المسؤول وغير الواقعي وصعب التنفيذ. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم في لجنة المعلمين مع استمرار العام الدراسي وحق الطلاب في التعليم من حيث المبدأ، لكن الواقع يكذب هذه الأمنيات. وأشارت إلى أن معظم الطلاب وأسرهم إما أنهم في مراكز إيواء أو في حالة نزوح أو لجوء، كما أن العديد من المدارس تحولت إلى مراكز إيواء والكثير منها تحدم. وأضافت لراديو دبنجا:
معظم المدارس مقفلة، هي ذات إذا ما مقفلة هي مدارس مراكز إيواء، معظمها تهدمت بالذات في مناطق الصراع، يعني الولايات المتأثرة تأثير مباشر بالحرب. فالقرار ما مسؤول، ما واقعي، وصعب تنفيذه بأي حال من الأحوال.
حذر العميل العام لهيئة شؤون الأنصار الدكتور عبد المحمود أبو من أن الساحة السودانية صارت مهيئة الآن للدواعش والمتطرفين. وأضاف أبو في مقابلة مع البرنامج ملفات سودانية يوزع اليوم السبت أن الحرب عندما تستمر لفترة طويلة يمكن أن تؤدي إلى ظهور وجوه جديدة غير الوجوه التي بدأتها. وأتابع قائلا أن الحرب أن الحرب تولد الحرب وتولد قادتها الجدد، مضيفا أن كل له أحداثه الخاصة به. وأضاف لراديو دابانغا:
بقت الآن الدولة السودانية أو الساحة السودانية مهيئة للدواعش، مهيئة للمتطرفين للإرهابيين ليستغل. يعني الآن كل إنسان يبقى عنده هدف، وبعدين الحرب لما تستمر بتولد، يعني أخشى ما أخشاه أنه بعد شوية تغيب الوجوه الآن بتحارب بتي وجوه جديدة.
أعلنت حملة وديتهم وين الحقوقية المعنية بالمختفين قسرا أن تقديم تقارير ومعلومات للمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وتأتي هذه الخطوة لكي يضمن المفوض السامي تلك المعلومات في تقريره المرتقب خلال الدورة 79 لمجلس حقوق الإنسان المقرر في جنيف في سبتمبر المقبل. وقال عضو الحملة الأستاذ عثمان البصري في مقابلة مع راديو دابانغا أن التقرير الذي قدموه صار الآن جزءا من تقارير مجلس حقوق الإنسان، لكنه اعتبر أن ذلك يجب أن لا يكون نهاية المطاف بالنسبة لهم. ودعا البصري إلى مواصلة التنسيق بين الناشطين والمنظمات الحقوقية لمدهم بالمعلومات الدقيقة، مناشدا المنظمات الوطنية وغرف الطوارئ أن يوثقوا للانتهاكات الواقع عليهم وإيصالها إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المهم في الموضوع أنه هو إنه هي حتى مكاتب الأمم المتحدة، إن كان مجالس حقوق الإنسان أو كان مكاتب التابعة للأمم المتحدة أو كان اللجنة زي لجنة الاختفاء القسري، هي محتاجة لأنه يكون في الناشطين وفي منظمات ناشطة محلية في أرض المكان اللي بيكون فيه الحروبات دي، عشان تمدهم بالمعلومات الدقيقة والمعلومات الصحيحة. يعني
أعلنت لجان مقاومة الحصاهيصة مقتل مواطن خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية أبو عدارة ريف طابت يوم الخميس. وأكدت مقاومة الحصاهيصة في بيان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا على قرية أبو عدارة ريف طابت بقرض السرقة. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل المواطن عبد القادر عبد الباقي الشيخ. ورصدت لجان مقاومة الحصاهيصة في بيان سابق هجوما آخر لقوات الدعم السريع شنته قبل يومين على قرى الكبر ونايل غرب الحصاهيصة. وأوضح البيان أن سبب الهجوم هو إطراد الأهالي على رغبة قوات الدعم السريع في نصب ارتكازات في المنطقتين. وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع أطلقت آيرة نارية مما أدى لإصابة 3 مواطنين. اعتبر الخبير القانوني أمير سليمان الحكم بإعدام المواطن إبراهيم عثمان الصادر من محكمة في القضارف لإدانته بإثارة الحرب ضد الدولة مخالفة لحقوق الإنسان. وكانت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة بالنظر في انتهاكات قوات الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم قد أصدرت يوم الأحد الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت ضد المتهم إبراهيم عثمان. وأشار سليمان في مقابلة مع راديو دابانغا إلى أن القانون الحاكم في ظروف الحرب هو القانون الدولي الإنساني، وأتابع قائلا أن من ضمن القانون الدولي الإنساني تأتي اتفاقيات جنيف الأربعة التي توضح كيفية التعامل مع المدنيين والأسرى خلال الحرب. وأضاف أن بعض الدول تطبق قوانين استثنائية تسمى بحالة الطوارئ، لكنها يجب أن لا تنتهك قوانين حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة وحرمة التعذيب. كشف تقرير حكومي أن أرقام متفائلة فيما يتعلق بإنتاج الذرة والدخن. وقدم التقرير وزير الزراعة الاتحادي خلال اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة عقد يوم الخميس في بور سودان. وأوضح التقرير أن إنتاج الذرة لهذا العام يصل إلى 3.3 مليون طن، بينما الحاجة الحقيقية هي 3.9 مليون طن، ما يعني أن هناك فرقا طفيفا. وأشار التقرير أيضا إلى أن إنتاج الدخن لهذا العام 683 ألف طن. ولفت وزير الزراعة الاتحاد المكلف إلى أنه ستكون هنالك تقارير متتالية بشأن الإنتاج الزراعي والمخزون الاستراتيجي، لكنه أشار إلى المشكلة تمثل في إيصال هذه المواد إلى المواطنين المحاصرين في بعض المدن والولايات. أعرب المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو عن توقعاته بتدخل دولي للضغط على طرفي الصراع في السودان. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن بيريلو توقعاته بحدوث تلك التدخلات لوقف الحرب وتوقيع اتفاق السلام بين الجيش والدعم السريع. وتأتي تصريحات بريلو بعد زيارة 6 دول أفريقية وعربية في إطار جولته الأولى منذ تسلم منصبه. ومن المتوقع أن يختتم بريلو جولته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواجه اتهامات متواصلة من قبل الحكومة السودانية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة بدعم قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: حذر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ماورسيتيو مارتينا من أن يشهد السودان ما وصفها بحالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي بحلول مايو المقبل. وأشدد مارتينا على أن مستويات الجوع في السودان تثير قلقا عميقا حسب وصفه، وذلك خلال كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام مجلس الأمن، ورجح أن ينزلق السودان إلى تلك الحالة الكارثية من الجوع خاصة في غرب وسط دارفور. وتأتي تحذيرات مارتينا لتضاف إلى سلسلة تحذيرات سابقة متتالية من منظمات ووكالات دولية بشأن نقص الغذاء وارتفاع الإصابة بسوء التغذية خاصة بين الأطفال والمسنين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول الأوضاع الأمنية والموسم الزراعي بجبال النوبة. ونبدأ حلقتنا حيث يتحدث الأستاذ عمار أموم دلوم الأمين العام للحركة الشعبية شمال حول الأوضاع الأمنية بجبال النوبة على ضوء استهداف سلاح الطيران لبعض القرى وسقوط مدنيين. نستمع له.
شكرا جزيلا إذاعة دبنجا، شكرا جزيلا للمتابعة والحضور الدائم في مناطق الأحداث وكده. الحكومة في التصعيد مفاجئ يوم الخميس 14 مارس قامت باستهداف عدة مناطق للمدنيين في منطقة الهدرة. تم قصف مدرسة، الأطفال كانوا واقفين طابور، قتل في الحال 11 تلميذ وتلميذة واثنين معلم، وإصابة 45 مواطن آخر معظمهم من أسر الطلبة. وبرضو في نفس اليوم طائرة أنتينوفا التابعة لقوات الشعب المسلحة قذفت منطقة الجنيزية فيها مواطنين، وقتل أيضا في الحال 15 مواطن وأصيب 3 آخرون. وكما تم قصف مدينة هبيلة وقرية الكرقل. ومن جراء هذا التصعيد نزح أكثر من 200 أسرة من تلك المناطق لمناطق أخرى أكثر أمنا. كما قلنا التصعيد حقيقة كان مفاجئ، لكن ما تقوم به الحكومة لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا. هذه ديدنة الحكومة. الجيش السوداني خلال 69 سنة يعني بيخوض حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس، ولم تسجل الجيش السوداني لم يسجل أي حرب ضد دولة أجنبية، بل العدو اللدود للجيش السوداني قوات الشعب المسلحة طيلة 69 عاما هو الشعب السوداني نفسه في جنوب السودان سابقا وجبال النوبة والنيل الأزرق والفونيا الجديدة حاليا ومناطق دارفور وأقصى الشرق وأقصى الشمال. فمما يعني أن الجيش السوداني يعني بيجد صعوبة في استمرارية حكم الدستور. ف 69 سنة الحكومة بتحكم السودان من خلال عنف يمارسها الجيش السوداني ضد الشعب السوداني في مناطق الهامش. ونحن نحذر في الحركة الشعبية، نحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في استهداف أهداف مدنية، أطفال من أعمار 8 9 10 سنوات ظنا منها أنها تحقق انتصارات ضد الحركة الشعبية وضد الهامش بصورة عامة. أعتقد 69 سنة كافية كان على الحكومة، الحكومات التي تعاقبت على الخرطوم وجيشها اللاسوداني، من تعلم دروس قاسية، وأن طال زمن أو قصر هذه البضاعة الفاسدة سترد إليهم، وفعلا هي يعني ردت إليهم، تلك البضاعة أصلا هي ردت إليهم. وما يحدث في الخرطوم من الدمار وتهديد لتقسيم ما تبقى من السودان بعد انفصال جنوب السودان، كلها نذر صنعتها الحكومة بيدها الجيش السوداني هي اللا سوداني أصلا. ونحن لدينا مسؤولية أخلاقية، لن نقف مكتوفي الأيدي، سندافع ونحمي الشعب في مناطقنا ومؤسسات المدنية من مدارس ومستشفيات ودور العبادة. وليست لدينا مع الحكومة أو الجيش اللاسوداني اتفاقية سلام ملزمة، ولا وقف إطلاق النار متفاوض عليه ملزمة، ولا وقف عدائيات متفاوض عليه ملزمة. فنحن سندافع عن شعبنا ومؤسساتنا المدنية، وليعلم الجيش اللاسوداني ذلك. وشكرا جزيلا.
مستمعنا الكرام، سيحدثنا عبد المنعم علي عقوب سكرتير الزراعة والأمن الغذائي بالسلطة المدنية بجبال النوبة حول الفشل أو حول فشل الموسم الزراعي وتفاقم الأوضاع الإنسانية بجبال النوبة.
شكرا للفرصة. أنا عبد العظيم علي يعقوب سكرتير إدارة الزراعة والأمن الغذائي إقليم جبال النوبة. الموسم الزراعي 2023 موسم غير ناجح لأسباب منها الأمطار كانت متذبذبة، يعني في بداية السنة يعني نزلت في بداية شهر 6 وقفت في نهاية شهر 7 لحد أوائل 9، يعني الفترة من شهر 7 لحد أوائل 9 المطر ما في، بعد دم مؤدى إلى تدهور بتاع الإنتاجية. اثنين برضو من الأسباب بتاعت عدم نجاح الموسم الجراد، سحر جراد برضو في الإقليم من شهر 1 2023 يعني استوطن لحد اللحظة معنا ما تحرك، وهذه برضو يعني واحدة بكون من المخاوف بتاعت الموسم الجاي. برضو من الأسباب اللي الموسم كان غير ناجح تغير المناخي، آثاره زحرت لأنه في سخانة في تزبزف أمطار، دي أسباب في التغير المناخي. الأسباب دي أدت إلى انخفاض الإنتاجية الموسم الفات، يعني درجة زيرو في بعض المناطق إنتاجية الفدان صفر، وفي بعض المناطق مثلا إنتاجية في الفدان مثلا اثنين شوال ولا اثنين شوال، يعني الموسم بطال خالص. في برضو حصل نزوف كبير بسبب الحرب الدارت في الخرطوم، يعني من الزمن ده لحد هسه نزوف من المدن بتاعت الخرطوم إلى داخل كميات كبيرة، وهؤلاء الناس يعني حقيقة تعبوا شديد. أنا أول ما لقوا يعني معسكرات عشان الناس يقدروا يساعدون فيها نزلوا مع الأسر بتاعتهم وبقوا على الأسر النازلين معه، لأنه زول بيكون عنده ميزانية محددة. اتفاجأ أنه في 3-4 أسرة نزلوا معهم، وده برضو يعني سبب في سوء الحالة المعيشية بتاعت الفرد. يلا في حصل سوء تغذية بالنسبة في وسط الأطفال والأمهات المرضعات وكده، والنازحين ديل المأوى محتاجين لمأوى، محتاجين لمشمعات، محتاجين لنواميس كده، لأنه دي بتأثر في يعني الإنتاجية بتاعتهم زمن بتاعت الخريف وكده. الأسواق برضو أسعار عالية جدا، يعني هسه ملوة الذرة في بعض المناطق وصلت 4000 جنيه، ونحن توقعاتنا يعني لحد شهر 6 شهر 7 الملوة بتحصل، لحد شهر 8 بتحصل 10000، لأنه ما موجود. يلا الندرة هي بترفع السير، وهذا واحدة برضو من الكوارث وكده. الاحتياجات عشان نقدر ننقص من المشكلة الحاصلة، لازم يكون في أكل بالأخص للنازحين، وبعد ذاك الأسر بتاعتهم المستضيفة، بعد ذاك الناس برضو من الاحتياجات أن الناس خاشين في موسم بتاع خريف محتاجين لتقاوي، وآليات زراعية تراكترات والآليات البسيطة زي الجرايات وكده. الأراضي الزراعية موجودة واسعة، فقط نطلب أنه يعني المدخلات الزراعية إذا كانت تراكترات أو إذا كانت تقاوي أو إذا كانت وجاز وزيود وكده. يعني النقص في الأكل ده في أما كل المقاطعات، يعني الإنتاج يعني ضعيف في كل المقاطعات: الدلن، حبيلة، تقاوة، الصنود، أربيكادولي، توبو، الريف الشرقي، إيبان، رشاد، تقل الجديدة، كاونيارو، تلودي. كل المقاطعات دي متأثرة بنقص الغذاء نسبة للأسباب المذكورة قبل، وبعد ذاك برضو نفس المقاطعات دي فيها نزوف كبير، يعني برضو نازحين ده محتاجين لأكل، محتاجين لموية، محتاجين لشراب، محتاجين لدواء. الخريف جاي، يعني تتخيل الظروف دي بيكون صعبة للغاية. فمن هنا نناشد كل الخيرين والمنظمات الدولية أنه تساعد في العملية بتاعت الأكل، وتساعد في العملية بتاعت المدخلات الزراعية، يعني المواطنين النازحين والمستضيفين ذاته يقدروا يعني يدخلوا في موسم الخريف عشان يقدروا ينتجوا. الناحية بتاعت الحكومة، يعني نحن في تعبئة شديدة لكل النازحين، لكل البدري قاعدين أنه يستعدوا للموسم، أي دول يجهز حب التقاوي بتاعته، يجهز المساحة بتاعته عشان يخش بعد ذاك، عشان كان في دول مثلا دارجي يدخل في العملية بتاعة المساعدة بتاع الزراعة يلقى مثلا المواطن الأرض بتاعته جاهزة عند حبة التقاوي، يعني ممكن كان وفروا له جاز ولا وفروا له آلة ممكن يزيد يدفعوا في العملية بتاعة الإنتاج وكده. ونتمنى أنه يعني في أقرب وقت أنه الناس الخيرين أكرر والمنظمات الخيرية يساعد في المواطنين بالأخص النازحين في الإقليم حتى يتمكنوا من الاستقرار. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن قرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية خلال 3 أشهر من الآن، وتحديدها لعدد من المراكز داخل وخارج السودان لتسجيل الطلاب. يسرنا أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة أستاذة قمرية عمر، عضو لجنة المعلمين السودانيين. أستاذة قمرية، أهلا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم.
أهلا وسهلا، مرحب بكم ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا، ورمضان كريم، والناس تصوم وتفطر على خير إن شاء الله في وطن معافى سالم آمن بعيد عن الحروب والصراعات حول السلطة والثروة.
طيب أستاذة قمرية، يمكن دارك في الأول تعلق لنا على هذا القرار اللي صدر من وزارة التربية قبل أن ندخل في تفاصيله. يعني من حيث المبدأ، هل يمكن أن تعقد امتحانات الشهادة السودانية في هذه الظروف وخلال هذه المهلة الضيقة 3 أشهر؟
والله صراحة يعني هو قرار مفاجئ. نحن كمبدأ يعني هكذا معلمين وكمعلمين، من حيث المبدأ مع استمرار العام الدراسي، مع فتحه، مع حق الناس في القراية في التعليم، إنه الدراسة متوقفة لها شهور، دي حاجة ما كويسة. نحن كمبدأ مع طبعا فتح بداية العام الدراسي، لكن الواقع بيكذب الأمنيات دي، إنه الآن الوضع غير آمن لكل الأحوال ولكل الطلبة. معروفة الظروف بتاعت الحرب إنها في كم ولاية، وإنها كلها الولايات مشتعلة، ومنظم الطلبة وسرهم حاليا أوضاعهم يا في مراكز إيواء، يا في حالة بتاعت نزوح إذا داخلي أو خارجي، يا في حالة بتاعت لجوء. الآن معظم المدارس مقفلة، هي ذات إذا ما مقفلة هي مدارس مراكز إيواء، معظمها تهدمت بالذات في مناطق الصراع، يعني الولايات المتأثرة تأثير مباشر بالحرب زي ولاية الجزيرة، ولاية دارفور كلها، ولاية الخرطوم من البداية. فالقرار ما مسؤول، ما واقعي، وصعب تنفيذه بأي حال من الأحوال.
طيب، لكن هذا القرار يميز بين طلاب السودانيين الموجودين داخل السودان أو في معسكرات اللجوء والنزوح، وما بين الطلاب الموجودين خارج السودان واللي متاح لهم ظروف أفضل في تركيا أو في مصر أو في دول أو الخليج أو غيرها من الدول. يعني
هو بصراحة القرار ما فيه عدالة، ما فيه إنصاف، بيكرس تماما للتعليم الطبقي لزول القادر، يعني أن الطلاب الأسرهم قدروا ينزحوا بيهم في الدول اللي هو حددوها هسه في القرار دي، إنه يقدروا يصلوا ويكونوا قاعدين مستقرين ويخشوا في مدارس في الدول دي، ويكون عندهم القدرة والاستعداد لإنه يمتحنوا أو ينزلوا المراكز بتاعت الامتحانات ويسجلوا، يعني يقدروا يصلوا، يكون عندهم المقدرة إنه يصلوا السفارات دي ويسجلوا أساميهم فيها للامتحان. الحاجة دي ما متوفرة لكل الطلبة، وده بيتحدد لنا الحتة بتاعت عدم العدالة في الكلام ده، يعني في إنه الطلبة يمتحنوا. غير كده إنه في طلبة قاعدين في مراكز بتاعت إيواء في الدول حتى المحددة دي ذاتها ما عندهم المقدرة والقدرة إنه يحصلوا السفارات دي عشان يسجلوا للامتحانات. في طلبة يعني حتى في مصر القريبة دي أنا بعرف في طلبة وكمية كبيرة، يعني العدد ما بسيط، في إنه ما قدروا يسجلوا حتى في المراكز بتاعت التدريس في مصر، اللي هي نحن ما بنسميها مدارس لأنها فعليا هي ما مدارس وما مصدقة بأنها تكون مدارس، اللي هي بتكون مراكز بيتم فيها التدريس وبعدها بيتم فيها الامتحان في مركز واحد اللي هو مدرسة الصداقة. دي معظم الطلبة دي ما قادرين يصلوا المراكز دي، ما درسوا فعليا لأن صراحة الرسوم عالية شديد، وما كل الناس بتكون قادرة تقدر تخش المدارس دي. عارفين كلنا إنه الأسر دي حتى نزحت، يعني جات من السودان لمصر جو في ظروف صعبة شديد، وكلهم كانوا متخيلين إنه الموضوع ده أسبوع أسبوعين شهر شهرين بالكثير ويرجعوا تاني راجعين السودان، وإنه الحرب تجيف، يعني دي كل أمانيهم كانت عاملة كده. لكن للأسف إنه الموضوع طوال والفي يدهم كملات، معظمهم ما شغالين، عارفين إنه الأمم المتحدة لحد الأسف ما قادرة تدعم الأسر دي بشكل كافي، يعني تقدر توفر لهم عيشة وحياة كريمة. كلنا عارفين إنه في مصر ما في معسكرات بتاعت لاجئين، اللي هو الناس دي قاعدة بشكل صعب شديد، يعني ظروفهم الاقتصادية يعني صعبة شديد، فما متوفر لهم إنه يخشوا المراكز دي، ما قروا ما كملوا مقررات، عشان كده صعب إنهم يمتحنوا. يعني حتى القاعدين في الدول دي ونزحوا، صعب إنه كلهم يقدروا يسجلوا الامتحان أو يقدروا يمتحنوا.
طيب يا أستاذة،
يعني زادوا
يمكن يعني فضل. امتحانات الشهادة في السودان هي يعني تنظيم صعب ومعقد، يعني بداية من صحيح. الكنترول وتوزيع أرقام الجلوس ومراكز التصحيح والمراقبة وتأمين الامتحانات، يعني دي بتكون فيها دائما لجان وزارية على مستوى رئيس الوزراء وكده بتشرف عليها. هل في الظروف دي يمكن أن تتوفر هذه الإمكانيات وهذه المعينات حتى تنظم الامتحانات، وحتى المعلمين هم أيضا مشردين وبعيدين عن مدارسهم وعن مناطقهم؟
أيوة، هو الغايب على الوزير إنه العملية التعليمية دي عندها محاور أساسية ورئيسية، هي هسه خارج المعادلة بتاعته، إنه المعلمين ديل من بداية الحرب من شهر 8 لحد الأس ما صرفوا مرتباتهم في معظم الولايات، حتى في الولايات الما وصلت الحرب أو اللي نحن ممكن نسميها شبه آمنة، المعلمين اللي فيها إلى الآن ما صرفوا المرتبات بتاعتهم. فانت يعني المعلم ده خارج المعادله بتاعتك وخارج حساباته، انت هتقوم العمليه بتاعت الامتحانات دي بدون المعلم، يعني اللي هو محور اساسي بالعمليه التعليميه بغض النظر عن مراحلها، اذا كانت تدريس ولا امتحانات ولا كنترول ولا تصحيح ولا حصر نتيجه واعلانه. المعلم غايب خالص في المعادله دي، وحتى المعادلة بتاعته الباني عليها الوزير الامتحانات بتاعته اللي هو الطلبة دي الأسى وضعهم يعني صعب شديد، ويتخيل لي يعني كشيء فطري إنه الحق في الحياة هو أولى من أي حق تاني، يعني أولى من الحق في التعليم، أولى من أي حق، لأنه حاليا الناس دي بتنازع علينا تعيش، وكلنا عارفين شبه المجاعة الأسى حاليا في السودان وفي مراكز الإيواء وفي المناطق بتاعت النزوح، ده غير إنه المدارس هي ذاتها بحد ذاتها اللي هي برضو محور أساسي من محاور العملية التعليمية، هي المدرسة ذاتها كمكان، المدارس دي كمكان هي قاعدة مراكز إيواء في الولايات الآمنة، الولايات الغير آمنة دي كمان ده موضوع تاني، يعني إنه المراكز المدارس دي تهدمت، المراكز قاعدة سكنات للدعم السريع وقاعدة سكنات للجيش، المراكز دي قاعدة مخازن بتاعت أسلحة، الآن في مدارس تهدمت تماما يعني بفعل الدانات اللي كانت في مناطق الصراع بالتحديد. فالعملية التعليمية المحاور الأساسية دي هي ما متوفرة الآن، بقت خارج المعادلة بتاعت إنه الواحدة من المراحل العملية التعليمية اللي هي امتحانات دي تقوم بشكل أساسي وبشكل عادي.
طيب سؤال أخير ويمكن باختصار أستاذة قمرية عمر، يعني الطالب بعد توقف 10 شهور هل يمكن في 3 شهور أن يستعيد قدراته ويستعيد في ظروف الحرب دي والضغط النفسي الذي تمثله؟
هو صعب طبعا، صعب إنه هو الطالب من البداية، يعني إذا كان العام الدراسي ذاته أصلا مستقر وكانت ما في حروب، صعب إنك تعلن امتحانات بتاعت شهادة سودانية في ظرف 3 شهور، إنه الطالب هيكمل مثلا المقرر في إذا افترضنا شنو إنه الحرب دي الليلة وقفت، إنه السلاح ده الليلة توضع، إنه كل الظروف بتحت العملية التعليمية دي كلها توفرت، إنه كونه الطالب في 3 شهور هو المعلم يستعد للامتحانات دي حالة صعبة، يعني وضع صعب وما ممكن ولا منطقي ولا واقعي حيحصل. يعني
الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين السودانيين، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، والتحية لكل معلمي السودان، وربنا يحفظ السودان ويجعله بلد آمن ومستقر ويوقف هذه الحرب العبثية.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة قادمة، دمتم ودام يومكم.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته. ولا نتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لضرورات إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان في ظل الحرب الدائرة باعتبار أن ذلك حق. نلتقي اليوم بالدكتور أديب عبد الرحمن الوالي السابق لولاية وسط دارفور المتخصص في فض النزاعات. نتناول مع دكتور أديب في هذه الحلقة كيف يمكن أن نقنع طرفي الحرب في السودان بأهمية إيصال ووصول الغذاء للمحتاجين باعتبار أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك دكتور أديب عبد الرحمن في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، والتحية لك والتحية لمستمعي راديو دبنجا الأعزاء. أنا أفتكر أنه الموضوع بتاع الغذاء هو حق، زي ما أنت سميته هو حق من حقوق الإنسان وحق أصيل، يعني بيحتاج أنه أي إنسان يتمتع به في الوصول للمساعدات، لأنه ده بضمن له حق الحياة. ولو انتفى الحياة ببقى أنه كل الحقوق التانية ما بتكون عندها موضوع، يعني إذا كان مثلا الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية اللي هو الحق بتاع الحياة ده انتفى وبقى ما في زول، ببقى الحقوق التانية ما بتكون عندها قيمة. فالحق في الحياة بيكون مصطحب معاه حاجات مختلفة ومتعددة، يعني العيشة والمعيشة والأكل والصحة والحماية، والمسائل دي كلها مرتبطة ارتباط وثيق بالحق في الحياة. هي المساعدات الإنسانية بتلعب دور كبير، ده من الجانب الحقوقي ومن الجانب العرفي، لكن حتى من الجوانب الدينية. يعني الموضوع بتاعت الإعانات والإغاثات والتوفير الغذاء ده وارد حتى في الدين، يعني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأبقى إنه يعني الحقوق ده هي شنو، والموضوع شنو، الموضوع فيها مأكل وفيها مشرب وفيها مسكن وفيها مأوى وفيها حماية. الأوضاع بتاعت دارفور مختلفة من بقية أنحاء السودان، يعني دارفور قبل الحرب الآني كان فيها أكثر من 2,700,000 نازح، وبعد ذلك جاءت الموضوع النزوح الجديد. فالوضع في دارفور في الوضع الاستثنائي بتاعه هو مستثنى، وعشان كده يعني ببقى إنه المساعدات الإنسانية فيها ضرورة وضرورة بالغة. الدارفور برضو لما تيجي تقارن بالولايات الثانية اللي هسه يسموها مسمينها الولايات الآمنة هي أكثر حوجة، لأنه في يعني أكثر الولايات تضررا بالمسائل بتاعت الحروب، وفي محلات أصلا منسية. يعني إحنا لما نتكلم عن المحليات بتاعت بندسي وموجر والمحلات اللي هناك دي محلات ناس ما قاعدين يتكلموا عنها، بقدر ما إنه بحصل مقارنات بمحلات تانية دي هسه قبل الحرب. فأنا يعني في اعتقادي المساعدات الإنسانية هي ضرورية، وهي ممكن تكون وسيلة من الوسائل اللي بتحقق جزء من الاستقرار وبتحقق جزء من السلام إذا كان استغلوها صحيح. المساعدات الإنسانية دي برضه ما محتاجة لأنها تسيس لأي الأسباب. وعشان كده نفتكر إن جزء من الحاجات المهمة المحتاجة إنه الناس يشتغلوا فيها من نواحي بتاعت تحليل وفض نزاع وكده في 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 مبادئ عامه محتاج الناس ان يكونوا فيها.
نعم دكتور، زي ما ذكرت اهميه الغذاء سواء كان في القانون او في الدين، وانه كل الحقوق يعني تقوم على حق الحياه وثيقه صله بمساله الغذاء. اذا من ناحيه فنيات ومن ناحيه علم فض النزاعات، كيف يمكن ان نسخر هذه الامكانيات والاليات في فض النزاعات بس لنغنع طرفي الحرب بانه هذا المطلب هو حق من حق الانسان وهو مرتبط بحقهم في الحياه؟
والله نفتكر انه ده سؤال مهم وفي غايه من اهميته، من راعي في انه جزء من الاطراف ربما ما بتكون عارفه. في يعني في تقنيات وفي اليات وفي وسائل وسبل في اغناعهم. اولى الوسائل دي اللي هي الانسانيه، انه احنا بنخاطب الضمير الانساني، بنخاطب الوجدان الانساني، بنخاطب انه الموضوع ده ماشي للاطفال رضع ولنساوين حمل ولشيوخ كهله، يعني بنخاطب الانسانيه فيهم. الموضوع الثاني اللي هي الحياد، يعني لازم الناس اللي بيشتغلوا في المسائل الانسانيه دي يكونوا محايدين حياد كامل حتى انه ما يصنف. الحاجه الثالثه اللي هي الموضوعات بتاعت النزاهه، يعني إن الناس المشروع ده مشروع معروف غاياته وأساسياته، والمسائل المتعلقة بالاستغلال وعدم التحيز والخدمة الطوعية والمسائل دي كلها آليات ممكن تستغل في إغناع الناس الممانعين في إنه الإغاثة تمشي أو الناس اللي بيستغلوا الإغاثة دي لتحقيق غايات سياسية. ما هو طبعا برضو جزء من المسائل دي قاعدين نستغلوا الوضع الإنساني ده عشان نحققوا بها غايات سياسية. فأنا أفتكر إنه الحياة الستة دي ممكن تلعب دور في تغيير الوجدان وتغيير القرارات لو أصلا بقت بالشجاعة والجرأة دي يعني.
نعم دكتور، يعني فيما يخص يعني مسألة الإنسانية والوجدان الإنساني المشترك، وأكثر من ذلك إنه الأكثر تضررا في مثل هذا الظرف هم الأطفال، النساء المرضعات، النساء الحمى، كبار السن. لو صعبت توفير الحياد في المسألة، ألم يكن من السهل إنه كل طرف يسمح ويزلل الصعاب لدخول المساعدات الإنسانية في المناطق التي يبسط فيها سيطرته؟ يعني على الأقل هو يكون رغيب على مسألة النزاعة اللي مطلوبة في هذا الأمر.
لا هو طبعا لأن الموضوع المعونات الإنسانية بتجي عابرة لمواقع مختلفة. يعني هسه النهاردة أنت لو داير توصل معونات وبالذات في مناطق الحروب لمنطقة معينة بتعابرة بمناطق فيها سيطرة الجهات المتصارعة دي، وده بيبقى صعب ما لم يحصل وفاق. عشان كده واحد من الحاجات اللي احنا شغالين فيها في انها تحصل ممرات آمنة، والممرات الآمنة دي برضها يعني ما بتبقى إلا بموضوع بتاع وفاق الناس واتفاقهم وعيه، وهي برضها يعني موضوع قائم لذاته في إنه له قواعد وقوانين وأهدافه والغايات من فيها وكده. يعني فأنا أفتكر إنه المقترح بتاعت إنه المسيطر ممكن يوفر، المسيطر أحيانا ما بقدر بوفر، والمسيطر أحيانا ما ربما ما يكون عنده الناس الدليل يتعاملوا معه. فالأطراف دي كلها متكاملة ممكن يحقق الهدف، لأنه في الآخر الضايع في الموضوع ده كله هو المواطن الموجود في المناطق المسيطرة عليها، أي الناس يعني.
سمح دكتور، في أكثر من إنه مجلس الأمن يصدر القرار 27/24 الخاص بالوقف الفوري لإطلاق النار فيما يخص الشهر العظيم شهر رمضان، ولكن من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. العالم يتحدث عن أرقام مهولة من السودانيين سوف يموتون جوعا إن لم تصلهم المساعدات الإنسانية يا دكتور. يعني الآن أنا كمواطن ما يهمني منو يفرط رغبة، منو يصيدر، منو، أنا بهمني الأكل يصلني، يعني ده المهم.
هو طبعا دي حقيقة مجردة إن الواقع في الأرض في غاية من السوء، وبتستاء يعني كل يوم والتاني، سواء كان في معسكرات النزوح، ولا سواء كان في المدن، ولا سواء كان حتى في المجتمعات بتاعت الرحل والمجموعات دي. ده حقائق مجردة، والكلام اللي بتتكلم فيها برضو المنظمات الحقوقية ده من واقع، والكلام اللي بتطلع من مجلس الأمن برضو ده من واقع. عشان كده أنا أفتكر إنه في مشهد غايب. المشهد الغايب ده إنه الإنسانية ده ما خطبت لغاية دلوقتي، وعشان كده يعني المواطنين في ذاتهم والمستفيدين من الموضوع ده هم ممكن يعلوا صوتهم في بالمطالبة في الحياة المحتاجين لها، لأنه غالب الحياة دي تجي من منظمات دولية وبتجي من أمم متحدة، وبعد ذاك برضه بيكون في تصنيف آخر يقول لك يا أخي استغلال البلد. والمهم الكلام الثاني ده، فأنا أفتكر إنه واحد من التكنيكس إنه حتى المستفيدين من المشروعات دي والمتضررين من الحرب يعلوا صوتهم وطلباتهم بالنسبة للجهات اللي هم قاعدين فيها، كان مثلا في مناطق سيطرة الدعم السريع، ولا في مناطق بتاعة سيطرة الجيش. لكن أفتكر إنه الأساس في الموضوع ده صادق، اللي هي يعني في الوقت الراهن اللي هي مخاطبة الوجدان والإنسانية.
نعم، أنت برضو عملت في مجال المنظمات المجتمع المدني، وتحركت فيما يخص إيصال الغذاء للمحتاجين، ولك إسهامات في المسألة دي. ما هو الدور الذي أو الممكن تلعبه منظمات المجتمع المدني في مسألة إيصال الغذاء للمحتاجين، وحل إشكال دخول المساعدات؟ الآن نحن عندنا مشكلة إنه العالم بيقول أنا جاهز عندي مساعدات لكن أوصلك.
والله طبعا يا صديق، أنا زي ما قلت إنه يعني هسه النهاردة أنت بتلقى في الحرب الأوكرانية الروسية في ممرات آمنة، في احترام لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية دي. لكن في السودان الموضوع ده ما موجود، ده بين دولتين وده بين شعب واحد في دولة واحدة. فعشان كده أنا أفتكر إنه واحد من الحاجات الممكن تلعبه منظمات المجتمع المدني اللي هي تنوير ومناصرة القضية بتاعت الوضع الإنساني، يتكلموا مع الأطراف ويستمروا يتكلموا مع الأطراف في إنه ده الوضع الإنساني وده الماشي يبقى. أنا على يقين في إنه جزء من المعلومات ده غايبة حتى عن الأطراف، ودي واحدة من الـ التكنيكس المستخدمة، اللي هي حاجة مسمينها territorial peace. كله عبارة عن إنك أنت بتجيب المضطرين ذاته يحكوا عن حكاويهم. فافتكر إنه المنظمات المجتمع المدني ممكن تلعب دور في الأدفوكاسي، وممكن تلعب دور في التوصيل، وممكن تلعب دور في إقناع الأطراف، وممكن تلعب دور في إقناع حتى الممولين. هو طبعا برضو الكلام بتاع إنه العالم جاهز للمعونات ده محتاج لمراجعة. يعني هسه كمية بتاعت منظمات وكالات الأمم المتحدة بيقول لك إنه إحنا ما عندنا المال الكافي، ولا بنتمشي على مخازنهم برضه ما موجودة يعني، لكن أحيانا برضه بيستغلوا ده. إحنا يعني شغالين في الوضع الإنساني ده مما ابتدى الحرب، وفي مستويات مختلفة، ودخلنا حاجات او معونات من خارج البلد لمناطق في دارفور، وسط دارفور، بالذات المواد الغير غذائيه وكده. فعلى يقين ومعرفه بتدهور الوضع الانساني، وعلى يقين ومعرفه في الحاجه الكبيره بالنسبه للوضع الانساني، وعلى يقين ومعرفه بالنسبه الوضع ده ممكن يودي الناس لمرحلة إذا ما تدخل وتغير الوضع الإنساني ده في أقرب الأوقات. يعني إحنا لما نتكلم الليلة الصادقة عن سوء تغذية في شهر 3 أو شهر 2 أو شهر 1، ده مؤشر خطير، لأنه سوء التغذية دائما قاعد يحصل في بعض المناطق شهر 8 وانت ماشي لحد 9، لكن هسه احنا بنعتبر انه يعني من شهر 12 الدرد يا داب ماشي يخلص، وفي الوضع الطبيعي بيكون في يعني الحاجات الاصلا المحاصيل الزراعيه دي يعني هسه دي ما موجوده، وعشان كده سوء التغذيه بقى في محلات مختلفه، واحنا عندنا احصائيات دقيقه عن الكيسز بتاع سوء التغذيه في مناطق مختلفه في 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 دارفور، وده مؤشر على انه في نقصان بتاع غذاء اللي ممكن يقود لموضوع بتاع مجاعه. وللغرض ده وخلافه في الوضع الإنساني، أنا أفتكر إنه من الضرورة وكان إيصال المساعدات الإنسانية والتزام المجتمع الدولي بالبروتوكولات الإنسانية.
سمع دكتور، يعني أعداد السودانيين في دولة تشاد أعداد كبيرة جدا، والمعسكرات القديمة كانت 14، والآن المعسكرات الجديدة حتى يعني ما بتقدر تجاريها عشان تعرف عددها. كذلك عدد الناس اللي وصلوا جنوب السودان، عدد الناس اللي وصلوا يوغندا، اللي مشوا ليبيا، أعداد كبيرة، ومعاناة بعض الناس في مصر أيضا. اللاجئين السودانيين في تشات يعني ظلوا يشتكوا دائما هم أيضا من نقص في الغذاء ونقص في الصحة والدواء. الدور الممكن يلعبوه منظمات المجتمع المدني من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين في معسكراتهم بالاتصال بهذه المنظمات بالجهات المانحة من أجل توفير هذه الميزانيات أو دعم المنظمات العاملة في هذا المجال.
والله طبعا يا صديق، أنا مشيت الدول دي، مشيت غالب الدول اللي أنت تكلمت عنها ده باستثناء ليبيا. اللاجئين في تشاد، في أفريقيا الوسطى، في يوغندا، في كينيا، في إثيوبيا، في مصر، ديل كلهم ما في زول شغال بيهم، يعني ما لاقين إعانات، ما لاقين إغاثات، ما لاقين معونات. وده طبعا أنا زي ما قلت لك بنتفي مع الموضوع بتاعة المعونات الإنسانية والقوانين والقيود. هنا ما في قيود، هنا بالعكس، هنا في ناس محتاجين في إنه تجيهم الدعومات الدول دي يعني. وعشان كده أنا أفتكر إنه هو الموضوع في إنه العالم ذاته ما جاهز أو عنده أولويات، لأنه يعني هسه لما تقارن الوضع بتاع السودان بوضع غزة بنتفي وجه المقارنة، يعني في كمية بتاعة قروش وبتاعه كده. الموضوع ده أنا أفتكر إنه محتاج للآتي: واحد، محتاج لإنه يكون في مؤتمر، المؤتمر ده يشرح بالضبط الحاجة المطلوبة شنو. يعني ما مؤتمر يجي يتكلم عن الأوضاع السياسية بس، التركيز بتاعه في الوضع الإنساني. المؤتمر ده ممكن برضه يعني هسه انت لما تاخد الوضع مثلا في فلسطين، في الأونروا، الأونروا دي بتشتغل للفلسطينيين في دول الشتات ده، سواء كانوا قاعدين في الأردن ولا سواء كان في لبنان ولا سواء كان في مصر ولا قاعدين في المحلات اللي قاعدين فيهم. دي جسم ما موجود بالنسبة للسودان آنيا، لكن افتكر انه مؤتمر يحدد الحاجيات والاحتياجات بتاعت الناس دي مدخل لمساعدة السودانيين والسودانيات في دول الجوار. والحاجة الثانية حتى في الداخل، يعني احنا بنتكلم عن دارفور كمنطقة فيها صراع محتدم بعيق أحيانا وصول المساعدات. لمن تجي في كردفان، ده كمان منطقة براها، يعني كردفان دي برضها واحدة من المناطق ما الناس ما بتكلموا عنها، وبالذات يعني غرب كردفان، شمال كردفان، وجنوب كردفان ده مشاكله يعني مشكلته قائمة لذاتها من وقت. لكن كردفان في الكبرى برضو فيها مشاكل بتاعت وضع إنساني متردي ومسكوت عنه. بتجي بعد ذاك انت المناطق الثانيه، الخرطوم منطقه فيها بتشبه دارفور من حيث الحرب واستمراره، لكن في مناطق ثانيه. انا كل الكلام اللي داير اقوله في انه حتى السودانيين والسودانيات في الولايات الثانيه السبعه عندهم اشكاليات اساسيه، ودي كلها ولايات نزحوا عليها ناس لمناطق، يعني بتلقى ناس نازحين في بورسودان، بتلقى نازحين في كسلة، بتلقى نازحين في القضارف، في مدارس، في مؤسسات، في كده. أنا ما شايف ما يمنع في إنه النازحين والنازحات ديل بدل المسائل بتاعت المدارس والمسائل دي ممكن يكون فيها خيام معتبرة محترمة زي الخيم بتاعت السوريين ديل، والناس يكونوا قاعدين في، لكن مش ممكن في إنه الناس 10 نفر في فصل وبتاعه. فوضع أنا أفتكر إنه حتى السودانيين والسودانيات في الولايات السبع الباقيات برضو ما لاقين إعانات وما لاقين مساعدات. المشكلة إنه أحيانا إنه في زول بيجيه حاجة صغيرة لكن حاجته الكبيرة بغطى عليهم. يعني تيجي مثلا واحدة من الدول تجيب معونات بتاعت رمضان، خلاص الناس يفتكروا انه خلاص دي إغاثة وإعانة وكذا. دي حاجات بتاعت رمضان لربما تمشي 5 أيام. ودي كل الكلام ده انا بقوله في انه يعني المعونات الإنسانية هي دائرة برنامج، وما موجود برنامج واضح بالنسبة للمعونات الإنسانية. صحيح في أجسام كبيرة قاعدة إدارة الأزمة وبتاع وكذا، لكن الأزمة قائمة والاحتياجات الإنسانية ملحة.
دكتور أديب عبد الرحمن المتخصص في فض النزاعات، الوالي السابق لولاية وسط دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
شكرا جزيلا الصادق، وإن شاء الله يعني ربنا يلطف بكل السودانيين والسودانيات في معسكرات النزوح وفي الولايات وفي المناطق اللي بيعانوا منه الناس، وتنساب المعونات الإنسانية وتلين القلوب ويحصل سلام واستقرار بالنسبة للسودان عموما. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا دكتور.
الله يخليك.
الله يبارك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.